بناء.اسلام
هل
اكاديمي.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي. وفي مطلع هذه الدروس المباركة أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله إطلالة جديدة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. نشرع في هذا الدرس بإذن الله من كتاب اللعان، من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة. قال رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله بلغة لنا في الدنيا وأجرا لنا يوم لقاه، وأن يزيدنا وإياكم من الخير والهدى والبر والتقوى. في إطلالة هذه اللقاءات المباركة وبداية هذا الفصل الدراسي الجديد الذي نرجو من الله جل وعلا أن يكون لنا معينا، وأن نكون فيه من المخلصين، وأن نكون من عباد الله الموفقين، ما أحسن أن نتذاكر وأن نتراجع ما يجب أن يكون مستصحبا معنا في مثل هذه المجالس وفي مثل هذا الميدان وهذا الطريق الذي هو طريق العلم، بتجديد النية واصطحاب القصد لوجه الله جل وعلا. فإن الإنسان أسرع ما يتغير عن حسن القصد وسلامة النية وطلب رضا الله جل وعلا، فيتزين بالعلم ويتكثر به ويريد به البروز على أقرانه والظهور على إخوانه، وأيضا أن يصدر في المجالس أو أن يرجع إليه في الأقاويل. فما أكثر ما يستغل ذلك الشيطان ليصرف الإنسان عن النية الصالحة. لذلك وجب علي وعليك وعلى كل من حضر هذا المجلس المبارك ومن المشاهدين والمشاهدات أن يجدد العزم ويصلح القصد، وأن يطلب رضا الله جل وعلا، وأن يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها. فهذا أعظم ما يكون من التحذير وأبلغ ما يكون من التخويف في البعد عن سوء القصد وتغير التوجه إلى الله جل وعلا. لما كان الأمر كذلك، فإنه أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن التوفيق إلى العلم منة ربانية ورحمة إلهية يمن الله جل وعلا بها على عباده. فإذا ما رأيت من حولك، وإذا ما التفت إلى من سواك، ورأيت كثيرا من الناس ينشغلون بدنياهم ويشغلون بشهواتهم ويملؤون أوقاتهم في أحسن أحوالهم بالمباحات إن لم تكن المكروهات والمحرمات، فإن ذلك منة الله عليك، فإنك لم تحصل ذلك بقوتك وقدرتك واختيارك لنفسك، وإنما هو اختيار الله جل وعلا لعباده وتيسير الله جل وعلا لأوليائه. فاحمد الله على هذه النعمة وأدي حقها، وتذكر الحديث الذي به تستفتح هذه اللقاءات وتختم في إطلالة كل موعد من مواعيدها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. جاء في بعض الروايات كعند الطبراني وغيره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. أعظم ما تكون طمأنينة القلب لمن كان عالما ويعبد الله على بصيرة، فإنه يعلم صحة وضوئه وتمام صلاته وكمال عبادته وصحة معاملته وإتيانه لما أمر به من ما يصح به كل أعماله وأفعاله وأقواله، ويبعد عن نفسه الوقوع في الممنوع أو تعاطي الحرام أو التعرض للعقوبة أو الوعيد في الدنيا أو الآخرة. ولا يتأتى ذلك إلا بمن عرف الأحكام وتعلم السنن واهتدى بهدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك في هذا خير كثير ومنة عظيمة. وإذا كان كذلك من حيث الأصل الذي هو العلم ميراث النبوة، فإنه أحوج ما نكون إليه في مثل هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتباعدة التي كثر انصراف الناس عن العلم وابتعادهم عنه. ثم أيضا لما كان العلم بركة للإنسان في نفسه، فإنه عاصما للإنسان من الوقوع في الفتن وتعاطي المحرمات والانجرار إلى الموبقات والمهلكات. وربما يقول قائل نحن ربما ندرس تفصيل مسائل لا علاقة لها بكثير من الوقائع كباب الظهار أو باب اللعان أو الحضانات أو غيرها. نقول هذا وإن كان كذلك من حيث التفريعات، إلا أنه من حيث الأصل فإن للعلم بركة، ومن شغل نفسه بالعلم والهدى والقرآن والسنة وقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يجعل له في أحلك الظروف وأشد الأحوال ما يكون له سلامة من البلايا وخلاصا وفكاكا له من النار والعذاب وشدة البلاء في الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا بيده مقاليد الأمور وتصريف الأحوال وحفظ العباد، ومن حفظ الله حفظه الله، ومن حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يكون معه، كما جاء ذلك في الحديث المشهور الذي تحفظونه في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وليس شيء أعظم من التعرف إلى الله جل وعلا بالصلاة والعبادة والعلم والهداية وطلب العلم والتفقه في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أوصي الإخوة والأخوات جميعا أن يتواصوا على هذا الخير وأن يقيموا عليه وأن يثبتوا في الاستمساك بحبله وعدم الضعف أو التكاسل أو التواني أو التسويف عن البقاء في ميدانه والحرص عليه. هذه منة الله عليكم، وإنكم ستلقون أحوج ما تكونوا إليه يوم أن تلقوا ربكم وأن تخلص هذه الدنيا وتفتح الصحائف ويحاسب العباد على الأعمال. فإنه لن يجد الإنسان أعظم من صالح عمله واهتدائه بسنة نبيه وتعلمه للأحكام والبعد عن سيء الأعمال. وهذه فضيلة تفضل الله جل وعلا بها علينا. هذا من جهة على سبيل العموم والاستهلال والبداية. إذا أردنا أن نكمل ما كنا توقفنا عنده، فإن الإخوة جميعا يذكرون أنه في الفصل الماضي بحثنا ما يتعلق بكتاب الطلاق والإيلاء والظهار، ثم ها نحن نبتدئ أحكام اللعان. فإن الفقهاء رحمه الله يذكرون في هذه الأبواب مجمل ما تحصل به الفرقة أو يؤول إليها، سواء كانت فرقة حلالا أو لا صحيحة كفرق الطلاق ونحوها، وإن كان في ذلك تفاصيل قد مر بيان أحكامها متى يجب ومتى يكره ومتى يباح ومتى يسن إلى غير ذلك من التفاصيل. ثم تكلم الفقهاء على الظهار الذي هو طلاق أهل الشرك قبل الإسلام وما فيه من الحرمة وما فيه من الوعيد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك اللعان يؤول إلى الفرقة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا، وهو دراسة لحال خاصة تكون بين الزوجين على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. واللعان من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وتسمية هذا الكتاب باللعان ذلك أن الزوجين يتلاعنان إذا حصل أن قذف الزوج زوجته ولم يأتي ببينة وطالبته الزوجة أو طالبت الزوجة بالقذف، فإنه يدرأ عنه الحد بملاعنته لزوجته. فهذا هو أصل مشروعية اللعان، وهذه فيها قصة مشهورة في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الإنسان إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثله. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عليه من حال زوجه قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك كتابا يتلى، ثم دعا بهما فأمر بما أمر الله به من التلاعن، فأنزل الله الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فمن هذا أخذ تسمية هذا الكتاب وصار أصلا في هذا الباب. فدلالة الكتاب عليه إذن هذه الآية، ودلالة السنة حديث عويمر وحديث هلال بن أمية، ويجمع أهل العلم عليه على أن الزوجة إذا قذف زوجته واكتملت الشروط فإن له أن يلاعنها مسقطا للحد عليه ومفرقا بين الزوجين إذا اكتمل اللعان بينهما، ونافيا للولد إذا نفياه بقولهما تصريحا أو ضمنا. نعم، هذا من حيث الأصل. لكن هنا بين يدي ما يتعلق باللعان لا بد من التنبيه على مسألة، وهو أن اللعان حقيقته إذن أن الزوج يقذف زوجته، ويقذف زوجته يعني بالزنا، فيقول هذه زانية. هذا هو أصل هذا الباب. لكن ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن اللعان لا يبنى على الشكوك، وأن الزوج لمجرد أن يرى بعض سلوكات زوجه في سوء تعاملها أو في تبذلها في أو تركها للحجاب أو في بعض ما قد يكون منها من محادثة للرجال أو نحو ذلك أن يحكم بزناها، لا، فإن هذا من الشكوك، وهذا من تلاعب الشيطان ومن الوساوس. على الزوج أن يؤدب زوجته وأن يربيها وأن يمنعها من هذه الأفعال السيئة وأن يحفظها، لكن لا يجوز له أن يتجرأ بقذفها بالزنا، وإنما ذلك في من رآه عيانا بيانا، في من وقف عليه، في من تيقن حصوله، ولا يلتفت حتى إلى الأخبار، فإن من الأخبار من يكون شامتا ومن يريد بذلك الوقيعة بين الزوجين، ومن يظن وهو جاهل، ومن يحمل الأمور على غير وجهها وقد يتبدى له ما ليس على وجهه. فبناء على ذلك لا ينبغي أن يدخل في هذا الباب لأدنى شبهة أو لأقل وسوسة يوسوس بها شيطان إنس أو جن فيلغى الإنسان في الأمر العظيم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله إذا قذف الرجل امرأته البالغة، قذفها يعني بالزنا بخصوصه، بأن يقول بأنها وقعت في الزنا في قبلها أو دبرها. أما لو قذفها في غير الزنا كمثلا أكلها للحرام أو ببعض السباب والشتام فهذا مما يكون به تعزير ولا يصل إلى أمر اللعان. لكن إذا حصل القذف في مثل هذه الحال وهو مبني على أمر مشهود معلوم، وإلا تبوأ الإنسان بالعذاب الأليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين لما جاء يلاعن الرجل زوجته فجاء في الرابعة قال أشهد بالله أنها قد زنت وقالها أربعا، أمر بالرجل فأن يمسك على فمه ويقول إنها الموجبة واتق الله ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فيقول فقال هلال كذبت عليها إن أمسكتها لئن لم يعذبني الله جل وعلا على قولها فإنه لا يعذبني على قذفها أو نحو ذلك أو كما جاء في الحديث. فإذا إذا قذف الرجل امرأته، وهذا يدل على أن القذف إنما أن اللعان إنما يكون بين زوجين. ولذلك لو قذف الرجل أجنبية أو في وطئ بشبهة كما سيأتي أو أمة فإنه لا يلعان بينهما. إذن هذا مخصوص في أمر الزوجين. لماذا؟ لأنه من حيث الأصل أن الأعراض مصونة في الإسلام، إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فمن تجرأ على الأعراض فإنه يحد حد القذف، وهذا أمر مقطوع به. لكن لما كان الزوج من الغيرة على بيته والحفاظ على أهله وعدم التعرض لهم بسوء، نعم، وما يلحقه من العار فيما لو حصل إلى ذلك، يعني أن الزوج لا يحمله على أن يقذف زوجته إلا لوقوع ذلك، وإلا لا يتصور أن زوجا يتشفى في امرأته أو يظهر عليها عارا ليس فيها. فلما كان الأمر كذلك استثناه الله جل وعلا من حد القذف إذا لاعن زوجته، وليس على الإطلاق فللأزواج أن يقذفوا زوجاتهم، لكن إذا قذفها فيمكن أن ندرأ عن حد القذف إذا لاعن. فمعنى ذلك أنه لن يلاعن زوجته بعد تجرؤه على قذفها إلا أن يكون متيقنا مما جرى وحصل. ولذلك نقول فبناء عليه لو أن رجلا قذف زوجته فقال لها يا زانية يا فاعلة يا عاهرة، نعم، فنقول في مثل هذه الحال لو تبين للزوج أنه مخطئ في ذلك فلا يجوز له أن يقدم على اللعان، وعليه أن يرضى بإن طالبت بالعقوبة وبحد القذف ويلحق به من التطهير ما يلحق، لكن لا يدخل بابا لا يجوز له دخوله، ويدعو على نفسه باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويعرض المرأة لهذا التشهير والابتلاء العظيم، ويفضي به أيضا إلى انقطاع الزوجية بينهما وما يلحق ذلك من معرة على الأولاد وتصدع البيت وغير ذلك. إذن إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة، لا بد أن تكون بالغة عاقلة، كونها بالغة لماذا؟ لأنها أيضا ستشهد وتدعو على نفسها بالغضب، وهذا لا يكون من الصغير ولا يتصور منه، فالشهادات والأيمان لا تقبل إلا من البالغ، فالصغيرة إذن لا يكون منها لعان. طيب إذا قذف صغيرة، نقول لا، إذا قذف صغيرة ليس أمامه إلا أمرين، إما أن يأتي بالبينة على أنها فعلت المنكر فيكون يرتفع عنها الحد، وإلا فإنه يعزر، طبعا ما عليه حد لكن عليه التعزير، لأن الحد في القذف إنما يكون على المحصنة، والمحصنة أن تكون مسلمة حرة عاقلة، وأن تكون عاقلة وأن تكون عفيفة وأن يكون ممن يجامع مثلها. فإذا كان هذه الشروط فبناء على ذلك يكون عليه حد القذف. نعم، إذن البالغة العاقلة، أما غير العاقلة أيضا المجنونة ونحوها فلا يكون فيها لعان. لماذا؟ لأنه أيضا لا يتصور منها الشهادة والدعاء على نفسها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. والحرة يخرج غير الحرة، طبعا الكلام هنا في المرأة التي يحصل بها الحد إذا قذفها، يعني هذه بيان لما يحصل به إحصان المرأة أن تكون بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة، فهذا بناء عليه. لكن من حيث اللعان، اللعان يكون بين الزوجين سواء كان مسلمين أو كان كتابيين فاسقين أو غيرهما حرين أو عبدين، لأن الله جل وعلا قال والذين يرمون أزواجهم. لكن هنا أراد المؤلف رحمه الله أن من قذف الزوجة التي هذه أوصافها فإن عليه الحد، والحد إنما يدرى باللعان. واضح؟ نعم. فهذه المرأة البالغة العاقلة الحرة العفيفة التي لا تعرف بالفواحش أما المرأة التي عرفت بأنها بغي أو ظهر في الناس فسقها وفجورها وتعريها وتعرضها للمنكرات فإن من قذفها فإنه لا يحد، لكن لا يعني ذلك جواز قذفها، لا، لكنه يعزه يدرع عنه الحد لعدم عفتها، ويجب عليه التعزير لئلا يتطاول الناس على النساء والأعراض ويبتلوا الناس في أنفسهم. المسلمة بالزنا، أما قذف غير المسلمة فلا حد فيه، وهذا سيأتي أيضا إشارة إليه في باب الحد. قال بالزنا، وكما قلنا يعني بالزنا الصريح بأن يكون في قبل أو دبر، فلا يكون لو قال قبلها فلان أو ضمها فلان أو نحو ذلك، فهذا نوع من القذف لكنه ليس قذف بالزنا، فليس فيه حد القذف لكن فيه التعزير. نعم. قال لزمه الحد إن لم يلاعن، فإذا يقابل لزوم الحد اللعان، فإذا لاعن انتفى عن الحد لما جاء في هذه الآيات ودلالة الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن.
نعم. أما إذا كانت الزوجة ذمية كتابية نصرانية أو يهودية فلا، في هذه الحالة فلا حد للقذف عليه، لكنه يعزر مثل ما قلنا لئلا يتطاول الناس على النساء بأدنى الشكوك أو بالظلم والعدوان. أو أمة كذلك، لو كانت أمة عنده فإنه لا تكون ممن يجب عليه الحد بقذفها، لكنه يعزر في فعله أو فيما قال أو فعل من قوله أنها زانية. نعم. عليه التعزير إن لم يلاعن، أما إذا لاعنها، طبعا الكلام في الزوجة سواء ذمية أو أمة، فإذا لاعنها فإنه يدرأ عنه الحد ويدرأ عنه التعزير إن كانت ذمية أو أمة. نعم.
ولا يعرض له حتى تطالبه.
ولا يعرض أو يعرض له حتى تطالبه، يعني أنه لو قذفها يعني ما نأتي ونأتي ونقول له الآن نقدر نحدك أو نجلدك أو نعزرك إن كانت ذمية أو أمة، لا، الحق لها، متى ما طالبت دعونا واستكملنا الأمور ثم قلنا عليك حد القذف أو التعزير في الحال التي يجب فيها التعزير. فإذا طلب اللعان فله أن يلاعن من زوجته في تلك الحال بالشروط المعتبرة عند الفقهاء. نعم.
واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فما رميت به امرأتي هذه
فيما رميت به امرأتي هذه
من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا.
نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، طبعا اللعان يعني هذه صفته وهذه صيغته، فمن شرطه إذن أن يكون قذف الرجل امرأته، وأن يكون القذف بالزنا، وأن لا يرجع عن القذف، يعني عفوا أن لا يحد حد القذف. فإذا دعي إلى اللعان وكان بحضرة حاكم أو نائبه، حضرة الحاكم ظاهر اللي هو القاضي أو نائبه فيما نابه، أو محكم، لأنه سيأتينا أن المحكم يقوم مقام القاضي. فإذا لم يوجد مثلا في بعض البلدان حاكم وتداعيا إلى القذف واللعان فقالوا نحكم فلانا، فإنه يكون بمثابة الحاكم، فله أن يمضي هذه الأحكام طبعا إذا كان عارفا بها قادرا على العلم بتفاصيلها وإمضائها على ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. يقولون لا بد من الإشارة إليها، لأن قد تكون لها أكثر من امرأة حتى ينتفي الاشتباه، وهذا الموطن من المواطن العظيمة، المواطن التي لا يقبل فيها التلكؤ أو التردد أو ما يحمل على أكثر من وجه، فلا بد من القطع، وليس قطع أعظم من التعيين، وأعلى درجات التعيين هي الإشارة وثم التسمية. نعم، قال ويشير إليها، فإذا أشار إليها فكفى ذلك، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، وذلك لأنهم كيف ما تكون حاضرة؟ طبعا هو لابد أن يكون مجتمعين، لكن يقولون في بعض الأحوال أن أو في اللعان أنه ينبغي أن يكون في حال معظمة في مكان وبزمان، كان يكون بين الأذان والإقامة بعد العصر، وأن يكون في المسجد. فلو كانت المرأة حائضا فإنه في مثل هذه الحال يكون الرجل في المسجد وهي عند بابه، ففي مثل هذه الحال لا تكون حاضرة، فيقول امرأتي فلانة بنت فلان الفلاني وهكذا. نعم، فقال فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. ثم يقول المؤلف رحمه الله ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، يعني هذا من الوعظ، ووعظ المتلاعنين هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كما ذكرنا قبل قليل في حديث هلال. ولأن مثل هذا الأمر الذي هو شهادة الإنسان على غيره بالزنا الذي هو من الموبقات، ودعاء الإنسان على نفسه من الدعاء باللعن والطرد عن رحمة الله من أعظم ما يكون. فلما كان الأمر بهذه المثابة، وكان أيضا يلحق الإنسان في التلكؤ أو التراجع العار في حد القذف، وأيضا ما يلحقه من نقيصة الناس وكلامه، فاحتيج في هذا إلى وعظه أن يذكر، قال حتى ولو لحقك ما لحقك من البلاء فلا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما يلحقك من قذف، ما يلحقك من نقيصة الناس، ما يلحقك من بعض العار أعظم مما يكون فيما أن تمضي اللعان وأنت تعلم كذب نفسك وجرمك على زوجك وفعلك الفعل المشين برميها بهذا الأمر العظيم. فلأجل هذا قال فإنها الموجبة، يعني الموجبة، وهذا يدل على أن اللعان من الأمور العظائم، وهي موجبة للعذاب والنكال الشديد عند الله جل وعلا. نعم، ولذلك قال وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. فهذا هي الخامسة الذي هو تمام لعانه وكمال قوله ولفظه على ما جاء في الآية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. نعم،
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا.
قال ويدرأ عنها العذاب، يعني إذا لاعن الزوج فقد أدى ما عليه، ففي هذه الحال يندفع عنه الحد أو التعزير إن كان الواجب عليه تعزير لكون الزوجة ذمية أو أمة ونحو ذلك، واضح؟ فبمجرد أن يلاعن فإنه يرتفع عن العذاب في أصح القولين عند أهل العلم. ثم بعد ذلك تؤمر المرأة باللعان، فلا يخلو إما أن تقر، فإذا قرت فإنها تأخذ عقوبة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، ويلحقها ما يلحق في حد الزنا من الأحكام والأحوال. نعم، بحسب حالها وبحسب دخول زوجها بها ونحو ذلك، وهذا هو له تفاصيل سيأتي. نعم، الحالة الثانية أن تقدم على اللعان، فسيأتي تفاصيل كلام الفقهاء في الألفاظ التي يقول على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. طيب إذا تلكأت، لا هي التي أقدمت ولا هي التي اعترفت، فيقول أهل العلم أن تلكؤها يدل على ماذا؟ يدل على أنها يمكن أنها فعلت، لكن ليس هذا بمقطوع به، فبناء على ذلك لا يكون تلكؤها ووقوفها بموجب للحد عليها، فمن الذي يجب في مثل هذه الحال؟ يقول أهل العلم يجب في مثل هذه الحال أن تحبس وتعذر حتى إما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعن وإما أن تمضي الملاعنة. هذا هو الذي عليه أهل العلم. لماذا أن لا يقام عليها الحد بمجرد تلكؤها؟ يقولون لأن من المتقرر عند أهل العلم أن المرأة لو أقرت فقالت زنيت نعم ثم رجعت عن إقرارها فإنها لا تحد حد الزنا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فلما كان حال المقر إذا رجع أن يؤخذ بذلك ويدفع عنه الحد، فمن باب أولى أن يكون المتلكئ الساكت أن لا يؤاخذ بذلك. فلذلك لما كان الأمر هنا لا يحتمل أمرا ثالثا فلا يمكن أن نطلقها فنحبسها، نقول إما أن تقري وإما أن تلاعني حتى ينفذ فيها الحكم الذي يلائمها ويليق بها. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يدرأ عنها العذاب الذي هو الحد أو التعزير إذا كان لا يجب عليها حد في تلك في هذه الحال. لا نقول ده هو يجب عليها الحد الذي هو الجلد أو الرجم. كيف يجب عليها الرجم الجلد؟ لأنها قد تكون زوجة غير مدخول بها، فبناء على ذلك لا تكون يعني ممن أحصنت فجومع مثلها، فإنه لا بد أن تكون مجامعا مثلها حتى يجب عليها الرجم. فإذا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتقول أشهد بالله أن زوجي فلان من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تذكر بالله توعظ تخوف، لأن ما يلحقها من العار لو اعترفت أخف مما يلحقها من عذاب الآخرة، ولعظم ما فعلت في إفساد الزوجية وإدخال أيضا خلط المياه ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تخوف كما يخوف الرجل على ما جاء في الحديث الذي تقدم معنا، فإن أبت إلا أن تتم فتتم الخامسة، واللفظ الخامس لفظ مختص كما نصت على ذلك الآية وكما جاء بذلك قول الله جل وعلا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا عليها الفقهاء هنا يجعلونها إلى ضمير الغائب، لأنه لا يحسن بالإنسان حتى ولو كان على سبيل الحكاية أن ينسب إلى نفسه أمرا مشينا. هي في الأصل أن الغضب علي بياء المتكلم، لكن هذا لا يحسن يقول غضب الله علي، هذا لا يليق بالإنسان حتى ولو كان على سبيل الحكاية. فلذلك جرت عادتهم أن يجعلونه على ضمير الغائب، لكن أحيانا يعسر فهمه على بعض الناس ومن هو جديد في العلم والتعلم، فما تستقيم عند العبارات، فنحتاج إلى توضيح ذلك، وإلا فهذا هو الأصل. كما أنه أيضا لا يحسن أن ينسب الإنسان الأمر المشين إلى المخاطب، فتقول لو أنك ضربت فلانا أو قتلت، هذا ليس بجيد، بل إذا كان أمرا جيدا فتقول لو تصدقت بكذا وكذا وكذا لكتب لك كذا، لكن إذا جئت في الأمر المشير تقول لو أن فلانا سب أو لو أن رجلا قتل، فتجعله في أمر مجهول، لأنه لا يحسن نسبة الشر إلى متكلم ولا مخاطب، وهذا من رفيع اللفظ وجميل الأخلاق وطيب الأقوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول الحاكم نعم
ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما.
نعم ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، هي إذا تلاعن الزوجان فلا نكاح بينهما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تم اللعان لا سبيل لك عليها. لكن هل يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم أو هو بمجرد حصول اللعان؟ كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما أنه لا بد من حكمه، والظاهر في هذا أنه قصد في ذلك الخروج من خلاف من يقول أنه لابد من الحكم، وإن كان الأصل أن اللعان بمجرد حصوله يحصل بينهما الفرقة الأبدية. نعم، قضى الله قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين ألا يجتمعان أبدا، لكن مع ذلك يقول الحاكم حتى يزيد الأمر قطعا وحتى يخرج من خلاف من يقول أنه لابد من أن يفرق بينهما الحاكم. فلأجلك قال المؤلف رحمه الله ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما لإرادة زيادة التأكيد ونفي الخلاف لمن خالف في ذلك، وقال لابد من تفريق الحاكم. قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وش معنى تحريما مؤبدا؟ يعني أنه لا يمكن أن يتزوجها بعد ذلك لا بعقد جديد، ولو تزوجت زوجا أو زوجين أو ثلاثة أو مئة، حتى قال بعض أهل العلم حتى ولو أكذب نفسه، ولو جاء بعدما تلاعنا وقال والله أنا كنت كاذب عليها، ففي مثل هذه الحال حتى ولو أكذب نفسه فإنه لا سبيل له عليها. نعم.
قال رحمه الله وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار به، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
نعم. قال وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. هذا أيضا من ما يترتب على اللعان ومن أثره أنه إذا تلاعن الزوجان فلا يخلو، إما أن يكون في فيها حمل من أثر ذلك الزنا أو لا، أو الزنا المدعى به طبعا. نعم. فإذا كان فيه فهل يلحقها بمجرد اللعان انتفاء الولد أو لا؟ فيقول الفقهاء في المشهور عنهم أنه لا بد من أن ينفيه حتى ولو كانت حاملا، فإذا لم ينفه فالأصل بقاء النسب، والشرع متلهف إلى حفظ أنساب الناس وعدم الاستعجال في نفيها. فنقول إذا كان يرى أن هذا الولد نشأ من غير مائه ودخل عليه من ماء هذه الفعلة الشنيعة التي حصل منها بزناها بذلك الرجل الأجنبي فينتفي من الولد، أما إذا لم ينتفي فإنه لا 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 يعتبر ذلك. وهنا قال وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى، فيفهم من هذا أنه لو لم ينفه فإنه يبقى الولد على ما هو عليه. وهنا أيضا قال وإن كان بينهما ولد، فدل على أنه لو كان حمل ولو نفاه فإنه لا يكفي حتى يولد ثم ينفيه. يقولون لأنه لما كان حملا يمكن أن يكون حملا صحيحا ويمكن أن لا يكون، فما الحاجة إلى أن ينفيه في تلك الحال، ويقع النفي على شيء غير واضح. فبناء على ذلك قالوا لا بد أن يكون ذلك بعد الولادة، وهذا الحقيقة محل الخلاف الشديد بين الحنابلة أنفسهم وبين الفقهاء على سبيل الاطلاع. وقال من قال من أهل العلم وله اعتبار أنه إذا تيقن الحمل خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تعرف بالفحوصات المستجدة والحديثة التي يقطع معها بوجود الحمل، فيقولون أنه لما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال وزوجته فإنه لم نفي عنه ولدها، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن أمر بملاعنتهما مرة ثانية بعد الولادة، فدل على أن اللعان الأول ما دام أنها قد اشتمل اللفظ على ما يدل على انتفاء الولد كاف في ذلك، وهذا محتمل. لكن أيضا يقول لابد من التصريح وأن هذا ليس ولدي، أو أن يكون ذلك ضمنا في أن يقول وما في بطنها ليس ولدي أو نحو ذلك. يقولون المهم أن لا بد من التصريح أو أن يكون ضمنا متضمنا لنفي ذلك الولد. قال وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا. ولذلك المؤلف هنا ذهب إلى القول الآخر وأنه الاكتفاء بالانتفاء مطلقا حتى للحمل، خلافا للمشهور المذهب قول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يولد حتى ينتفى منه. نعم، هنا ذكر قيدا وشرطا مهما للانتفاء، قال ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار. يعني ما يمكن أن يأتي الإنسان إلى ولده الذي كتب أن اسمه فلان ابن فلان الفلاني ثم يقول هذا ليس بولدي، يقولون لا، بل بمجرد أن تحمل فيعرف أن هذا الحمل نشأ من زنا أن يقول هذا ليس بولدي. أو إذا ولد فبارك الله له الناس في ذلك فنقول أقل أنها لا تقبل ولا تسكت. لذلك يقول لو هنأوه فسكت كان هذا إقرارا على أنه ولده، فلا يجوز له أن ينفيه. فلا بد إذن ألا يسبق نفي الولد إقرار به، سواء كان إقرارا صحيحا أو إقرارا ضمنيا. أما إذا حصل منه إقرار فليس له أن ينفيه بعد ذلك، فليس له أن ينفيه بعد ذلك. استثنى بعض أهل العلم من هذا، يقولون لو كان عامي ما يدري أن له انتفاؤه من الولد فقد يقبل منه ذلك في تلك الحال، وهذا له وجه، قد يقبل في الحال التي يقطع من أن هذا الشخص لا يدري أو يعلم أنه لا يدري أن له الانتفاء من الولد، يقولون كما لو كان يعني من الجهال أو كان من نشأ في القرى بعيدا عن أماكن العلم والتعلم والبوادي ونحوها فقد يقبل منه ذلك، وهذا أيضا ممكن ومحتمل لما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله
هنا مسألة حتى ما يعني تفوت علينا، قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وألحق الولد بالأم، يقال هذا فلان بن فلانة، لكن ذكر أهل العلم يقول فلا يجوز بعد ذلك أن يقذف الولد فيقول أنت ابن زنا، لا، هو إنما انتفى نسبه من والدي بسبب اللعان لا بسبب قطعنا من أنها زانية أو أنها فاعلة للمحرم. ولا يجوز أن يقال للمرأة هذه زانية، فانتفاء الولد ونسبته إلى أمه لا يعني ذلك صحة القذف وأنه ابن زنا ونحو ذلك، بل لا يجوز أن يفعل هذا. ومن قذف هذا الولد أو قذف أمه فإنه يؤاخذ بذلك ويكون عليه العقاب ويؤخذ بذلك عند القاضي ويحاسب عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم، هذا الفصل إذن في لحاق النسب، فالأصل أن من تزوج امرأة نعم وأمكن لقاؤه بها ودخوله عليها فإن الولد ولده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فبناء على هذا لو جاء إنسان نسأل الله السلامة والعافية زنى بامرأة وقال هذا الولد ولدي وهو عاهر ولها زوج، لا يمكن أن نقول هذا الولد الذي في بطنه هو ولد هذا العاهر، حتى ولو أقام 100 دليل على أنه نشأ من زناه أو حصل من فعلته المشينة، لأن الولد للفراش، الفراش فراش الزوجية، والزوجية كل ما يتعلق بها إنما تنسب إلى الزوج الذي هو زوجها والذي دخل بها أو عقد عليها. وهنا مبنى هذه الأحكام في هذا الباب عند الفقهاء على الأمور الظاهرة، لأن الحكم بأن هذا الذي وقعها أو هذا الذي وقعها أمر لا يتصور، أليس كذلك؟ فإذا نرجع إلى الأصل، هي زوجة هذا أو زوجة هذا؟ هي زوجة هذا. والمرأة تنام مع زوجها تنام مع غيره؟
زوجي.
مع زوجها، هذا هو الأصل. فلما كان هذا هو الظاهر كان المصير إلى الحكم به، وهذا الذي جاء به أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الولد للفراش، فلهذا قال الولد الفراش والعهر الحجر، لأن هذه الأمور التي هي الجماع والمعاشرة وما ينتج عنها هذه أمور خفية، حتى ولو افترضنا أن هذا جامع أو هذا جامع، فأيهما الذي نشأ من الحمل لا ندري. فبناء على ذلك لا نلقي لمثل هذه الأشياء المتوهمة اعتبارا، بل الاعتبار إلى الأصل وهو أن الولد للفراش. لكن لو أن الزوجة علم أنه ليس ولدا له فقذف المرأة، فنعود إلى أصل اللعان. لكن من حيث الأصل فلا يمكن لأحد أن يدخل على امرأة ويقول هذا ولدي، وأن ينازع أبا في ابنه ويقول هذا ولدي وأنا زينيت بذا، لا أفضى ذلك إلى ضياع وإلى لعب وإلى إفساد لبيوتات الناس وتشكيك في أمورهم. الولد للفراش والزوجية قاضية، والحكم بهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه من، وش معنى يمكن كونه من؟ يعني أن يكون مثله ممن يطأ عادة. من الذي يطأ عادة عند الفقهاء؟ هو ابن 10 سنين. لماذا يقولون هو الذي ابن 10 سنين؟ أيضا قالوا هنا ما قالوه في المسألة السابقة، قالوا ما نقول هو البالغ، لأن البلوغ يحصل بأشياء خفية أحيانا التي هي مثلا الاحتلام، لا ندري هذا احتلم ولا ما احتلم، حتى ولو وجدنا ماء مثلا ما ندري. ها، فبناء على ذلك يقولون الغالب ابن 10 سنين يمكن أن يبلغ. فلما كان هذا هو الظاهر وهذا معلوم ومقطوع به، فإذا ادعى فإنه يمكن أن يكون منه ويمكن أن يصدق، لأن ابن 10 سنين يمكن أن يطأ وينزل. فبناء على ذلك نحكم بأن ابن 10 سنين يلحق به الولد، فبناء عليه أو يفهم منه أنه لو كان دون 10 سنين فإنه لا يمكن أن يقبل منه ادعاء الولد، لأن مثله عادة لا يطأ لا ينزل لو وطأ. يعني هو يمكن أن يطأ وينعظ لكنه لا يمكن أن ينزل. فبناء على ذلك يقول الفقهاء ما وأمكن كونه من لحقه نسبه، يعني سواء في الزوجة التي تزوجها أو الأمة التي وطئها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
قال رحمه الله ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها.
نعم، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، يعني ما دام أن هذا الولد ولد فراش فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول والله هذا مو ولدي وأنا أتبرأ منك وأنت ولد فاسد أو أن أمك كذا أو كذا، نقول هذا لا يقبل. ومجرد أن الإنسان حتى ولو اشتهر بين أهل قريته أو أهل بلده أو في الدنيا كلها أو أعلن ذلك في الجرائد وقال هذا ليس بولدي، فنقول لا يعتبر ذلك. والأبوة باقية والأحكام مستمرة، من لزوم النفقة، من التوارث، من وجوب البر على الولد، حتى ولو كان أبوه سيئا مفسدا ينفيه عن نفسه ويلحق به الأوصاف السيئة، فلا يمنع ذلك من أن الولد يحسن إلى أبيه. فإذا متى نقول من أن هذا ليس ولد فلان وهو قد ولد على فراشه؟ في حال واحدة، إذا حصل اللعان بشروطه المعتبرة، يعني يكون يعني قذف الزوجة وفي القبل أو الدبر وتم اللعان بينهما وحصل التفريق فيما بين هذين الزوجين وكان فيه انتفاء للولد. قال ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، الأمة لا بد من استبرائها. نعم، فبناء على ذلك لو أن شخصا كانت عنده أمة فقال أنا لم أبيعها حتى حاضت عندي حيضة، والمرأة إذا حاضت علم أنها ليست بحامل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى